بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وليوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا شيخنا.
أهلا أهلا شيخ، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب.
الله يرضى عنك يا مولانا، جزاك الله خير.
اللهم أمين وإياكم.
احنا بقالنا فترة طويلة ما تقابلناش، وده بسبب تقصيري، ربنا يتوب علينا ويعفو عنا.
امين رب.
اللي هيتفرج على الحلقه دي هيبقى هو اخر حلقه اتفرج عليها، هي اول حلقه في المعينات.
صحيح.
الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن خطوره الجهل وفضل العلم واهميه العلم كمعين في طريق السائر الى الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
واحنا ان شاء الله مكملين في رحله الكلام عن المعينات.
نعم.
ان شاء الله في مجلس الليله، في حلقه الليله باذن الله، هنتكلم عن معين من اهم المعينات، وهو يعني انا الحمد لله اتبسطت جدا لما عرفت ان كلام المجلس النهارده ان شاء الله هيكون عن موضوع الدار الاخره، لان الفتره اللي الانسان بيسمع فيها عن الاخره بتكون من اعلى الفترات الايمانيه في حياته.
صحيح.
فانا النهارده يعني في مجلس الليله جاي استفيد وجاي اتعلم، وعايزين نفهم في البدايه يعني سؤال: ليه الكلام عن الدار الاخره معين من المعينات، وليه غفله الانسان عن الدار الاخره ممكن يكون مرض من اخطر امراض القلوب؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وبعد، خليني من البدايه احكي لك موقف صغير كده، موقف من سيره حد من الناس الكبار جدا الاكابر يعني، وموقف من حياتنا، علشان يكون الموقفين بالنسبة لنا هم دول الطريقة اللي احنا عايزين نرسمه. انا مش جاي النهاردة ارسم طريق ان انا داخل اخوفك وارعبك ونار وجهنم وعذاب القبر. الاسلوب ده في التربية ممكن يكون ناجح، ولكن نجاحه لفترة زمنية يسيرة. هي الخطبة اللي الشيخ طالع كان فيها عن المعاني دي، وهدفه الاساسي ان يشوف الناس بتعيط، وبيقيس نجاحه في الحديث عن الدار الاخرة ان الناس عملت تعيط. انا مش جاي اعمل كده، انا جاي اقول ان الدار الاخره دي هي خير معين لك على امرين من اهم امور الدنيا: تعينك على طاعه ربنا ازاي، وتنجيك من المعصيه ازاي. وده اللي احنا هنمشي فيه باذن الله. وانا عايز بقى نقدر نفهم بقى ده من خلال الموقفين اللي انا هحكيهم دلوقتي ليك. الموقف الاولاني من ضمن مصنفات الإمام الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، كتاب جميل قوي اسمه سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. وكتاب ده أنا أدعو فعلا أن احنا نقرأه كده، نجيبه ونقرأه ونستفيد منه. الكتاب ده بيحكي سيرة عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز اللي بيقولوا عليه خامس الخلفاء الراشدين. عمر بن عبد العزيز لما بويع بالخلافة، قبل ما يبايع بالخلافة بعد ما مات سليمان بن عبد الملك، عمر بن عبد العزيز قاعد مع الناس فبيسألهم بقى أعمل إيه في المظالم اللي كانت موجودة من قبلي. فكل الناس يقولوا له: يا عمر يا أمير المؤمنين، دي مظالم ما كانتش موجودة في حياتك، ولا ما كانتش موجودة في فترة خلافتك، فأنت لا تسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فجاءه ولده عبد الملك بعد ما الناس كلها سألته، جاءه ولده عبد الملك فقال له: يا أبتي، إذا كانت عندك القدرة على رد مظالم الحجاج وأنت لم تردها، فما أراك إلا شريكا فيها.
يا الله.
فالكلمة دي أخذت بمجامع قلب عمر بن عبد العزيز. تاني يوم الصبح بويع عمر بن عبد العزيز بالخلافة، فلما بويع بالخلافة وخطب في الناس خطبة تولي الخلافة، عاد إلى بيته لينام، فدخل عليه ابنه عبد الملك بن عبد العزيز، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، فقال: يا أبتي ما تصنع؟ قال: أقيل يا ولدي. قال: يا أبتي، ومظالم الناس؟ قال: أتفرغ لها من بعد صلاة الظهر. فقال له: يا أبتي، ومن يؤمنك ألا يأتيك ملك الموت حتى صلاة الظهر؟ وفي لفظة: يا أبتي، ومن يؤمنك من الموت؟ فقام عمر رضي الله عنه فقبله بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبه من يعينني على ديني وقام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فرد المظالم للناس. اللي عمله عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ده هو أعظم درس تربوي في الدنيا، إنك تخلي إنسان كان متكاسل في يوم من الأيام عن رد المظالم، كان متكاسل في يوم من الأيام عن رد الحقوق لأهلها، فأنت بتبص في كل الأمور التربوية فتلاقي اليوم الآخر فتقول له وإنت مين هيأمنك لحد الظهر؟ وإنت مين هيأمنك إن الموت ما يجيلكش دلوقت؟ فساعتها عمر رضي الله عنه لما ذكر بقرب هذا اليوم منه، عمر بن عبد العزيز قام بسرعة وقعد كده ليقضي مظالم الناس. في رواية جميلة قوي قال: يا أمير المؤمنين، وماذا ستقول لربك إذا وقفت بين يديه فسألك فتقول كنت أقيل والناس على بابي ينتظرون من يرد إلي المظالمة، وانت هتقول لربنا ايه؟ فمرة ذكروا بالموت، ومرة ذكروا بالحساب، انك هتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، ولما هتقف ربنا هيسألك بقى انت بقى كنت نايم وسايب المظالم والناس بمظالمها برا. هذا الدرس التربوي هو اللي بنى شخصية من أعظم الشخصيات التاريخية، هي شخصية عمر بن عبد العزيز، شخصية الإنسان اللي ابنه من البداية بيقول له لا خد بالك ده في يوم آخر، خد بالك في البداية يوم الآخر ده لا ده انت قدامك طريق طويل وانت لازم تعدي. عشان كده لو سألنا ايه السر في نجاح شخصية عمر بن عبد العزيز، هتلاقي الإجابة عند زوجته فاطمة. دخلت عليه فاطمة ذات يوم فكانت بتقول، يعني لما بقول لها حدثينا عن أعجب ما رأيتي من عمر، فكانت بتقول كان عمر رضي الله عنه ورحمه الله، عمر بن عبد العزيز، يقضي حوائج الناس بالنهار ويدخل بيته بالليل، فيدخل إلى غرفته ويغلق عليه باب داره ويبكي بكاء شديدا، باب غرفته ويبكي بكاء شديدا، فيشهق الشهقة فأقول فضت روحه، ده مات خلاص. وإنني دخلت عليه ذات يوم فوجدته يبكي، فقلت يا عمر مالك؟ قال إليك عني، بالله عليك سبيني. قلت والله جئت مضطحظة. فقال لها يا فاطمة، لقد وليت على الناس، على الأبيض والأسود والأحمر، على القوي والضعيف، على الغني والفقير، وإنني سأقف بين يدي الله عز وجل وحدي، وكل واحد من هؤلاء يسألني حاجته، وحجيجي دونهم رسول الله، فأنا لي السلامة. هسلم إزاي؟ اللي أعان عمر بن عبد العزيز على أنه يكون بهذه الشخصية المتكاملة من وجهة نظرنا هي مسألة إيمانه باليوم الآخر. إيمانه باليوم الآخر ده ظهر بعد كده في عبادته، إيمانه باليوم الآخر ده ظهر بعد كده في حاله مع رعيته، إيمانه باليوم الآخر ده هو اللي أنشأ هذه الشخصية المتكاملة في كل جوانب الحياة من الجهة التربوية. يعني لو خدنا المنظار التربوي كده حطناه على شخصية عمر العزيز، هنجد نقول الشخصية دي شخصية متكاملة. التكامل اللي حصل في شخصية عمر رضي الله عنه جاء منين؟ هي من الكلمات البسيطة اللي قالها عبد الملك اللي مات صغير رحمه الله رحمة واسعة، اللي مات صغير ولكن قدر يغرس في قلب والده المعاني دي، معنى انت مين يأمنك وهتعمل ايه لو مت، ولو قفت بين ايدي ربنا سبحانه وتعالى الحساب هتقول ايه. لاحظوا معايا ان الكلمة اللي عبد الملك قالها لوالده في اول يوم خلافة هي الكلمة اللي نقلتها فاطمة عن حال عمر، بل ان الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه كان يقول وينقل أثار عن السلف أنما عمر بن عبد العزيز دخل في عبادته التي عرف بها إلا بسبب ولده عبد الملك والكلام اللي كان بيقوله عبد الملك. يخش على ابنه ذات يوم فيرى ولده يقف بنادي الله عز وجل ويتلو هذه الآية: أفرأيت أما متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ها فيرى بهذه الحالة، فما دخل عمر بن عبد العزيز في حياة التعبد إلا لما لقى ولد وجد هذا الغلام، لا غلام إيه، إلا لما وجد هذا المربي في حياته اللي هو ابنه. وبالتالي النموذج ده وصل لمرحلة التكامل في شخصيته، والسر في ده هو الإيمان باليوم الآخر. ده الموقف الأولين اللي حابب أبدأ به. الموقف الثاني هنا حياة العبودية، حياة رد المظالم للناس وإقامة العدل وسياسة الناس بالرحمة، وقصة طويلة قوي. الموقف الثاني موقف حياتي أنا عشته. الموقف ده حد أنا أعرفه كان قريب من المسجد اللي أنا كنت معين فيه في أحد السنوات يعني، والراجل ده معروف انه انسان بلطجي وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى وبياخد اموال الناس. اي حد عايز يسيطر على حته ارض يجيبه، وهو بقى بالفتوانه بتاعته والكلام ده يجي ياخد الحاجات دي كلها. الراجل ده تعب شويه وهو ما بياخدش دواء، فزوجته قالت للدكتور سود له الدنيا عشان ياخد الدواء، يعني هو لما بيتعب ما بياخدش دواء خالص. فالدكتور سمع الكلمه دي بقى ففضل يسود الدنيا يسود الدنيا يسود الدنيا في وشه كده، لدرجه ان هو ايه حاسسه خلاص ان انت بكره هتموت. فاول ما استشعر بالفعل ان هو خلاص هيموت جالي المسجد، انا عايز اتوب، انا عايز ارجع لربنا سبحانه وتعالى، انا عايز ارد المظالم، انا عايز اقابل ربنا وانا ايدي نظيفه من مظالم الناس، انا فلان خدت منه حته ارض انا بشيدك اهو انا هرجعها له، وفلان انا عايزك تتوسط لي عنده عشان انا ظلمت فلوس انا هرد له فلوس واضعاف اضعاف، وانا عايز من النهارده احفظ معاك القران في المسجد، وانا عايز اتابع معاك في المسجد، ولو نمت عن صلاه الفجر تعالى اطلع خبط عليا هديك مفتاح البيت تاخدني من اوضتي كده وتيجي تنزلني اصلي.
سبحان الله.
فساعتها سبحان الله استشعرت ليه ربنا سبحانه وتعالى بدأ كتابه بآيات متعلقة باليوم الآخر، وختم كتابه بآيات متعلقة باليوم الآخر، بل لا يوجد معنى قرآني نزلت فيه صور زي الإيمان باليوم الآخر. سيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي لنا عن أول ما نزل القرآن، قالت رضي الله عنها كان أول ما نزل القرآن فإذا نقر في الناقور، أي نفخ في الصور. فتقول لنا ربنا يعلم قد إيه الإيمان باليوم ده هيغير في طباعكم وهيغير في شخصياتكم، عشان كده ربنا لما أنزل أول ما أنزل فإذا نقر في الناقور. طب وآخر ما نزل من القرآن، آخر آية نزل في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأكثر معنى في القرآن ورودا ونزلت فيه صور سميت به واليوم الآخر، الحاقة، الواقعة، الغاشية، الزلزلة، القارعة، عامة السائلون، التكوير، الانفطار، الانشقاق. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه ايوه، دور في القرآن المكي والقرآن المدني لعلم الله سبحانه وتعالى ان اليوم ده مؤثر، فتلاقي الآيات دايما تمشي كده. مش في القرآن المكي بس، القرآن المكي اللي هو كله بقى كان بيكلم عن العقيدة وتأسيس العقيدة في نفوس الناس، لا لا، حتى القرآن المدني، القرآن المدني في ظل آيات الأحكام، في ظل آيات الأحكام اللي كانت بتتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاقي ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. في عز الحروب لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يمكن لا يمكن تلاقي صورة من القرآن بتناقش قضية تربوية معينة أو موقف من المواقف أو حدث من الأحداث اللي هو مقام تربوي، إلا وتلاقي اليوم الآخر هنا ظاهر وواضح. لازم نبقى هنا اليوم الآخر واضح هنا لعلم الله سبحانه وتعالى إن اليوم الآخر ده مؤثر جدا في نفسية الناس. ولو اتكلمنا على اليوم الآخر هو ممكن يعمل إيه، وإزاي بالفعل اليوم الآخر ممكن يكون معين لينا على الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإن إحنا نواصل السير إلى الله سبحانه وتعالى، حابب أرجع معاك أشوف شوية آيات من القرآن كده.
طب شيخنا معلش
اتفضل،
إحنا هنيجي للجزئية دي، بس عندي سؤال. إحنا دلوقتي بنكلم ناس يعني مسلمين وعارفين ان في موت وفي حساب وفي قبر وفي بعث وفي وقوف بين يدي الله. حضرتك ذكرت كذا مره فكره الايمان باليوم الاخر، ليه دلوقتي يعني ليه الشخص اللي حضرتك حكيت قصته مثلا اللي هو كان اصلا في مظالم وكان بيبلطج على الناس، ايه التغير اللي حصل في حياه الانسان ده؟ ما هو لو سالته يعني لو جيت سالته في اوقات البلطجه انت مش عارف ان انت هتموت وان انت هتدخل القبر وان في عذاب وفي نعيم وان في جنه وفي نار، هو عنده المعلومات دي يعني هو مش كافر بيوم القيامه، ليه المشكله دي بتكون موجوده عندنا؟
المشكله دي السبب الاساسي هو التناسي والغفله عن اليوم ده. في فرق كبير جدا بين بين ان انا ابقى مؤمن بقضية بس نسيها فمش في دماغي اصلا فانا مشغول عنها انا في غفلة عنها، وبين ان القضية دي تكون قضية مركزية في حياتي. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن ان اغلب الناس اللي انحرفت وضلت كان السبب الاساسي عندهم طرح، يقول لنا مثلا ان هم نسيوا نسين، هم بيحاولوا ينسوا يوم القيامة. قال تعالى في سورة صاد إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا، بما نسوا 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 يوم الحساب.
يعني نسوا يعني ايه هنا؟
نسيوا ما فكروش اصلا. انا مؤمن بيه بس عارفش هو في ايه اصلا، يعني انا معرفش الحساب والحساب انا هتحاسب على ايه، عمر ما درس ايه قواعد الحساب، عمر ما درس ايه اسباب النجاة في القبر، عمر ما درس انا هوصل لحسن خاتمة ازاي، عمر ما سأل هو الصراط الشديد ده هعد عليه ازاي اصلا. فارق كبير جدا بين الانسان يكون مصدق بشيء وان يكون معتقد ومؤمن بشيء. احنا كل الناس عندها تصديق باليوم الاخر، ولكن الايمان من اجل اليوم الاخر احنا بنعملش كده اصلا. شوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة الاعراف بيقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما
نسوا،
نسوا كما نسوا لقاء يومهم هذا
في السجدة برضه،
وفي السجدة وفي أواخر سورة الجاثية قضية نسيان الآخرة. في حين أنك مثلا في سورة صاد تلاقي ربنا سبحانه وتعالى هو بيتكلم على المصطفين الأخيار، يقول لك إيه إنا أخلصناهم. ليه اصطفينا الناس دي؟ ليه اصطفينا ده وده 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 وده؟ ليه الانبياء ربنا اصطفى الانبياء دونا عن الناس؟ فيقول لك السر بقى ان اخلصناهم بخالصه
ذكر
الدار. يعني ايه ذكر الدار؟ ذكرهم الدائم ليوم القيامه.
سبحان الله،
ذكرهم الدائم ليوم القيامه. فما القيمه ان انا اكون مؤمن بشيء ولكن لا اعمل من اجله؟ ايه القيمه ان انا ابقى مؤمن بشيء وانا عمري ما فكرت اقرا عنه؟ وما القيمة ان انا ابقى مؤمن بشيء وعمري ما فكرت انهجه منه ازاي؟ الايمان الحقيقي مش التصديق، الايمان الحقيقي هو العمل من اجل هذه الحقيقة، العمل من اجل لحظة انا هموت فيها، من اجل لحظة انا اوضع في قبر لوحدي فيها، من اجل لحظة انا همر على الصراط لوحدي فيها، من اجل لحظة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. لما انا اؤمن بده ده هيبقى محور في حياتي، يقينا هيبقى محور في حياتي. فهي القصة كلها انا عايز افرق ما بين قضية التصديق بحاجة معينة وبين الايمان الجازم بهذا الامر. يعني مثلا انا لو سألتك سؤال، هل يا ترى تصديق ابليس بان الله موجود هذا التصديق ينفعه؟
لا.
هو ابليس عارف ان في ربنا؟ عارف ان في ربنا، هو قال ربي ربي بما اغويتني، فهو عارف ان في ربنا. ولكن هل ابليس التصديق اللي عنده بهذا الاله العظيم سبحانه وتعالى جعله يؤمن به؟ لا، فكان التصديق لوحده مش كفايه.
ومؤمن بالبعث.
بالضبط، ومؤمن بالبعث كمان. عندك انت عندك اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاه والسلام
ربنا صلى الله عليه وسلم يقول الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. زي لو قدامك 100,000 طفل، انت ممكن تبص على 100,000 طفل ابنه وتروح تاخده في حضنك، شوف انت عارف ابنك ممكن طلع 100,000 واحد. لو في عندنا 100,000 واحد بيدعي النبوة هم هيروحوا يقولوا ده هو رسول الله. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. بس هذه المعرفة كانت نافعة؟ امتى تكون المعرفة دي نافعة؟ لما اعمل بقى زي ما عمل عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما راح وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام. احنا المشكله القائمه عندنا في حياتنا ان احنا عندنا معرفه ولكن لا يصاحبها عمل. فللاسف المعرفه دي تكون علينا مش لينا. فانا عايز معرفتي بيوم القيامه هي المعرفه الحقه اللي تدفع للعمل وتمنع من المعصيه وتمنع من المظالم وترقق القلب. هي دي المعرفه اللي احنا عايزينها. وعلشان كده الإنسان كلما ازداد معرفة بيوم القيامة وكلما ازداد سماعا عن يوم القيامة بيبدأ بقى هنا شخصيته بتتشكل، أقواله بتتشكل، أفعاله بتتشكل، حاله بيتغير. ليه؟ لأنه بالفعل خرج من دائرة إن الآخرة بالنسبة لي شيء هامشي إلى إن الآخرة الآن أصبحت شيء مركزي، شيء مركزي. دي مركزية من مركزيات الوحي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. اهي مش دي مركزيات الوحي اللي ربنا اداها لسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام في اول لقاء، انني انا الله لا اله الا انا، دي معرفه الله عز وجل، ولها ان شاء الله حلقتين ثلاثه ربنا يعيننا عليهم باذن الله. كل ما اقول هنعملهم ارجع من كتر موضوع كبير. فاعبدني، العبوديه هنتكلم عنها برضو في المعينات. واقم الصلاه لذكري، ان الساعه اتيه اكاد اخفيها، مركزيه من المركزيات. فارق كبير بين حد عامل ان ده شيء هامشي في حياتي وبين ان هي تكون مركزية من المركزيات اللي انا شايفها فعلا دي من مركزيات الوحي، من مركزيات الحياة اصلا، اللي هي الايمان باليوم الاخر. عشان كده هتلاقي يؤمن بالله واليوم الاخر كم مرة في القرآن، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر كم مرة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ليه كتير في القرآن؟ ليه الحديث عن كل تفصيلة من تفصيلات الاخر في القرآن؟ ليه علشان كل ما هتزداد معرفة بهذه التفاصيل انت حياتك كلها تغير.
بس شيخنا، ممكن انسان يبقى متصور ان انا لو فضلت مستحضر الاخرة في كل حاجة في حياتي وحطتها قدامي مش عارف اعيش؟
بالعكس، انا ارى والله اعلم ان الحياة لا تطيب اصلا، والله يا شريف الحياة لا تطيب اصلا الا بذكر الاخرة. انا تعرضت البلاء ما هون علي هذا البلاء إلا ذكر الآخرة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيلاقي في يوم من الأيام حد واقع في بلاء، ما كان النبي يهون عليه هذا البلاء إلا بتذكيره بالآخرة. أديك مثال، كان في رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالس النبي ومعاه طفل صغير كده، والطفل ده كل شوية يجي يتشقلب على راس أبوه ويتشقلب ويتقلب وأبوه يلعب معاه. فجاء في مرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له تحبه؟ فهو عايز يقول للنبي ده أنا بحبه حب ما فيش بعد كده. فقال له يا رسول الله أحبك الله كما أحبه.
يا الله،
ها هو ما قالوش أنا بحبه قد إيه، ولكن يا رب يكون ربنا بيحبك زي ما أنا بحب الولد ده.
سبحان الله.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد هذا الرجل، فنبي يسأل يا جماعة فين فلان، الرجل كان ابنه بيقعد يتنطط ويلعب معاه ده، فين ابنه؟ فين الرجل؟ حس الله علمت لقد مات ولده، ده ابنه مات رسول الله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلى هذا الرجل فدق عليه الباب. الرجل أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الباب راح يترمي في حضنه،
سبحان الله،
وبكى. ابنه مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم خده كده من ايده وقال له يعني ايهما احب الى قلبك، ان يكون ولدك معك الان ام لا تاتي بابا من ابواب الجنه الا وترى ولدك على هذا الباب يقول اي ربي وعزتك وجلالك لا ادخل الجنه حتى اخذ بيد ابي وامي.
سبحان الله.
قال له لا انا عايز الثانيه. اللي هون على الراجل ده مصيبته في ابنه ايه؟ الحته دي،
الاحتساب،
الاخره. انا هو مستنيني في الاخره. النبي لما يجلس في مجلس النساء ويذكرهم فواحده تقول له ابني مات والجنين ماتوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان السقطه، السقط اللي هو الطفل اللي مات في بطن امه، حتى احنا نقول لك ايه ده سقطت. ان السقطه لا ياخذ بسرر امه، بياخد الحبل السري كده وياخد امه كده وراه ويقول اي ربي وعزتك لا ادخل الجنه حتى يدخل ابي وامي. المراه اللي مات لها سقط لما تسمع ان دحلها في الاخره. عارف يا شريف، انا لما ابتليت الفتره اللي فاتت وتعبت ودخلت المستشفى وسبحان الله الواحد فعلا كان بين الحياه والموت وانا في العنايه المركزه، فكنت بتكلم كده مع الناس اللي معايا في العنايه المركزه عارف انا وجدت ان اكتر حاجه كانت بتهون عليهم المرض اللي هم فيه ايه؟ تذكرهم بالاخره. واحد يقول انا تعبت وعندي مشاكل في القلب والشريان مش عارف ايه مسدود وهعمل دعامه ايه وهركب قسطره ايه فسبحان الله والله شريف. عارف بقول لهم في مره، انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه في واحد مبتلى هيقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامه فيساله الله عز وجل عبدي ما صنعت في الدنيا، ويقول انا بقالي 12 سنه عندي مشاكل في القلب. قلت له يا بختك، والله العظيم انت يا بختك، ده انت لو تعرف ايه اللي هيحصل لك. قال لي ايه؟ قلت له والله ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بعبد يوم القيامة فيقف بين يدي الله فيقول الله له عبدي ما صنعت في الدنيا، فيقول اي رب ابتليت فيك فصبرت. انا كنت مبتلى قوي، انا كنت مبتلى قوي، ابتليت فيك فصبرت. عارفين اقول لك المرضى في العناية، عارفين ربنا يقول له ايه؟ ادخل الجنة بغير حساب. هو بلاء واحد مش بلاءين. لا يمكن تبتلى في الدنيا فتصبر وتحتسب والآخرة تشد عليك، لا انت هتبتلى في الدنيا وتصبر وتحتسب في يوم القيامة يقول لك ادخل الجنة بغير حساب، لا تمر على مشاكل الصراط ولا تمر على مشاكل الميزان ولا تطير الصحف، انت هتخش على طول. فكان سبحان الله هذا الكلام تلاقيه بيهون عليهم. هقول لك موقف ثالث. لا احنا بنقول الآخرة مش بتسود الدنيا، لا والله ده الآخرة دي انا ما بروحش في يوم من الايام عند حد مبتلى بمصيبة وفاة، مبتلى بمصيبة مرض، الا واجد ان اكتر شيء بيهون عليه المصيبة ذيك الآخرة. انا في مرة روحت لحد ابوهم يعني كان مرض مرض شديد وتعب تعب شديد وبعد كده توفي، وانا عارف ان الامر ده قد ايه صعب. انا ذقت وفاة امي وكان امر صعب صعب، هو اشد محنة واشد بلاء مر على الواحد. اسأل الله عز وجل الا يكتبه على احد ابدا يا رب. فوجدت ان لما بنروح للناس دي اللي هو ابتليت في حد حبيبهم تعب شوية وبعد كده توفي، وجدت ان اكتر حاجة بتربط على قلوبهم ان انا فكرهم بالاخرة بما اعده الله سبحانه وتعالى للي تعبوا دول وبعد كده توفوا. فبقولهم تعرفين عارفين ابوكم فين؟ عارفين امكم فين؟ انتوا عارفين المرض اللي كان في بيقطع في الجسد ده؟ انتوا عارفين ده ربنا وصله فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، انا بصوا هقول لكم حديثين اتنين قد ايه كانت الاخرة هي البلسم اللي بتهدي الروح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله لا يودن اهل العافية، اللي كان في الدنيا اللي عنده امراض ولا عنده بلاءات ولا عنده مشاكل، لا يودن اهل العافية في الدنيا لو ان جلودهم قرضت بالمقاريض، لو كانوا في الدنيا قطعوا حتة بالمناشير، لما يرون من ثواب الله لاهل البلاء. لما يشوفوا اللي كان في فراش المرض بيتألم من الألام وكل شوية حقن 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 وأمراض وتعب ومش عارف ايه، ده الناس لما تشوفهم القيامة وربنا عز وجل هو عمال يفرغ فيها في ميزان حسناتي كده، يفرغ عارف سحابة كده عمال تنزل كده حسنات حسنات حسنات، فلما الناس أهل العافية يشوفوا العطاءات دي من ربنا سبحانه وتعالى ليودن أهل العافية لو أن جلدهم قرضت بالمقاريض لما يرون. انتوا ما تعرفوش البلاء ده في الآخرة بيبقى عمل ازاي.
سبحان الله.
بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وإن الرجل لا تكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله. احنا مهما صلينا ومهما صمنا ومهما عبدنا ربنا وتصدقنا لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله يبتليه. أبوك اللي كان في الفراش وتعبان والدكاترة داخلة وخارجة وتعب وكذا وكذا وكذا، وإن العبد لا تكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله يبتليه في جسده حتى يرفعه إياه. فتحس إن الناس بعد ما كانوا عمالين يعيطوا، أنت شايفه قدامك بعد كده شوية عمالين يعيطوا، فبدأوا إيه؟ الله بدأوا يهدوا، بدأوا يهدوا. وإيه كمان؟ وإيه كمان؟ لا الآخرة في الحقيقة هي البلسم، البلسم اللي يداوي جرحنا. بل والله انا مفيش مرة في يوم من الايام رحت لحد كمظلوم ومكلوم، مظلوم ظلم شديد. يعني في مرة حد كلمني وقال لي بنتي زوجها طلقها واهانها وبهدلها ومش عايز يديلها حقوقها ومبهدلها اخر بهدلها. فالنماذج دي لما تقعد معاها وتكلمها انت حقك هيجيلك تالت متلت، ويوم القيامة تقف كده وتقول يا رب انا عايز حقي، وفي أرض القنطرة ربنا سبحانه وتعالى يجيب لك حقك كامل لحد ما تقر عينك. أنا مفوض أمري لله.
سبحان الله.
إيه ده؟ هو إيه اللي حول الموقف ده؟ حتى ما نبتولي بالفقر، ما نبتولي ببلاء فقر وفيش فلوسه، لما يستشعر قد إيه إن ما أعده الله له على قدر ما حرم في الدنيا، وكان صابر ومحتسب وحريص إنه كله بالحلال، ما أعده الله سبحانه وتعالى له، الأخيرة هي البلسم.
شيخنا كان في حديث أنا مش فاكره قوي يعني، بس في إن رجل كان ابنه مات تقريبا وراح لأبي هريرة، فشاد يعني هو قال له: فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شيء يعني يطيب خاطره لو حرك يعني. أظن يعني كان رجل يعني مات له ولد، وبعدين راح لأبي هريرة، الشاهد يعني ان هو قال له: انا عايزك تقول لي حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعني ايه قلبي يطمئن.
هي كده الاخرة، كده الاخرة في الحقيقة بلسم لينا، بلسم بس لو فهمنا صح، لو تعايشنا معها بصورة صحيحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبيكلم مع اهل بلاء ايا كان صورتهم، يؤتى بأبأس رجل من اهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة، فيقال له: هل مر عليك بؤس قط؟ فيقول: أي ربي لا وعزتك، لا وعزتك، أنا عمر ما مر عليه بؤس قط مع أول غمسة في الجنة. ده سبحان الله ينزل برد وسلام على نفوس الناس.
طيب شيخنا، احنا يعني أظن احنا كده ايه جاوبنا على السؤال اللي هو الفرق بين مجرد المعرفة وبين
العمل لها.
العمل وهل الكلام عن الآخرة ده ممكن يفسد حياة الإنسان، إن هو يبقى دايما يعني إنسان كئيب وكده، إن لا بالعكس ده بيساعد الإنسان إن هو يعني إن حياته تكون فيها توازن.
صحيح.
ولما لما يبتلى هو المؤمن عنده معنى الاحتساب، وده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله في الحديث: إن أمره كله خير.
صحيح.
وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. صحيح. الكافر ما عندوش مفهوم الاحتساب لان هو مش ما عندوش ايمان باليوم الاخر. والايمان باليوم الاخر ده ركن من اركان الايمان. فاحنا ازاي حضرتك كنت اتكلمنا عن الايات اللي في القران والاوصاف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها الكلام عن الاخره ويوم الاخر، ازاي نفعل الايمان ده في حياتنا؟
طيب احنا عايزين ناكد على جزئيه مهمه جدا، ان الايمان باليوم الاخر هيفرق معانا في خمس حاجات أساسية.
تمام.
رقم واحد الطاعة. فعلى قدر ما الإنسان منا بيبقى مؤمن بهذا اليوم، على قدر ما ده بيظهر في طاعته وعبادته. بل أنا لا أعلم شيئا يهون على الإنسان ثقل العبادة زي الإيمان باليوم الآخر. وهديك نماذج على ده. واحد تاجر لو سألته ايه اتقل ربع ساعة بيعدوا عليك، هيقولك اتقل ربع ساعة بيعدوا عليا الربع ساعة بتوع الصالة. انا ببقى في الصراع وانا في المحل، اقفل المحل وانا اقفلش عشان اروح اصلي، وانا بصلي انا وانا عمال اصلي انا دماغي مشغولة، في زمان هتمشي. سبحان الله، قال الله عز وجل: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ابن سعود بيفصل بيقول: أنا كتاجر مسك الميزان وحطيت السلعة، ناقص بس أخذ منك الفلوس. أول ما سمعت الصلاة أم سايب الميزان وسايب السلعة وأقول لصاحبي اللي كان بيتعالى عشان يصلي
بعد الصلاة،
بعد الصلاة نتكلم. أيوة، ما هيروح لغيرك. هو إيه اللي هون عليه في اللحظة دي إنه يسيب تجارته ويسيب حاجته ويروح يصلي؟ هتلاقي ربنا يدك السر. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللي هون عليه ده هم استشعرهم أن فيهم قيامة. آية تانية: أكثر العبادات تقيلة على النفس البشرية هي قيام الليل. بس تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما
احذروا
الآخرة. هو ايه اللي سهل عليه القيام بالليل؟ اصله شايل هم الاخره. وعشان كده كان بيروى عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه انه كان يقوم ليلا طويلا، فالمسألوه: يا سلمان انت يعني الليل طويل قوي، انت واقف على رجلك فتره طويله قوي. فكان يقول: ركعتان في ظلمه القبر، في ظلمه الليل لظلمه القبر. انا قبر مظلم، فانا لما اصلي دلوقتي في ظلمه الليل قبر ايه اللي هيحصل فيه؟ هينور. فشوف سبحان الله أثر الإيمان ده باليوم الآخر خلى يعمل إيه. بل هذكر ليك موقف أشد غزو مرت على الصحابة كانت غزوة إيه؟
أحد.
لا أشد غزوة في الحرب والخروج لها
التبوك.
تبوك باتفاق. وعشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى وصفها في 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 القرآن وصفها أو سماها بغزوة الإيه؟ العسرة.
العسرة
الذين اتبعوه في ساعة
العسرة,
العسرة. واتكلم عن حرها في حر شديد وقالوا لا تنفروا في الحر وكان الوقت وقت مجاعة وقل الظهر يعني كل 10 هيركبوا على بعير فأنا لو عايز أطلع أقعد أريح كيلو فأنا لازم أمشي عشان أقعد كام 9 كيلو والمسافة من المدينة لتبوك قد إيه 680 كيلو.
يا الله
خيل الرقم في الحر. 30,000 اللي خرجوا مع النبي اللي أعانهم على مواصلة العبودية في هذه الغزوة رغم أن الظروف كلها ضدهم كانوا يقعدوا ويستأذنوا النبي ويقعدوا في جنبه خلاص. وما هو السر اللي سهل على المنافقين أن هم يقعدوا ولا يتأثروا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم
الآخر. هي دي لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. اللي عنده إيمان بالآخرة هو بقى سهل عليه أنه يخرج, سهل عليه أنه ينفق, سهل عليه أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الله عليهم المتقين. إنما يستأذنك اللي سبوك وقعدوا في المدينة في الظل وسبوك في الحر لا يؤمنون بالله واليوم الآخر
وارتابت قلوب.
بقت مشكلة بقى هنا في حالة الحرب. الأكل بيبقى قليل ممكن تحصل مجاعة صح؟ زي ما كان حصل لإخواننا في فلسطين ربنا يا رب يفرج عنهم يا رب ويتم لهم أمر السلام على خير يا رب.
آمين.
ما انساش مشهد والمساعدات الجوية بتنزل كده من الطيارات واحد طلع فوق سطح بيت 6 أدوار راح يجيب الحاجات والناس بتدافع وقع من الدور السادس وطلع يجيب أكل من شدة الجوع.
الله يرحمه.
قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أسيرة يبقى الحالة حالة حرب ولا سلم؟
حرب.
الأكل فيها يبقى قليل ولا كتير؟
قليل.
ويطعمون الطعام على حبه على شدة الحاجة إليه. يطعمون هؤلاء يعني اللي كان خد كرتونة مساعدات كرتونة صغيرة كده طلع بيها على بيته لو جاره اللي جنبه جعان هيديله؟
سبحان الله.
لعنده إيمان باليوم الآخر هيدي. طب إيه اللي سهل على الناس دول في موقف زي ده إنه يعطي؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن
نخاف
من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فاللي هون عليه أنه ينفق في وقت زي ده ويطعم في وقت زي ده هو اعتبار الآخرة قدام عينيه. وده أثر الإيمان باليوم الآخر أنه بيدفع الإنسان دفعا لطاعة الله سبحانه وتعالى. علشان كده ممكن تشوف حد مثلا مريض مرض شديد وداخل مستشفى ولا عمل عملية ولا تلاقيه بعد ما بيخرج من المستشفى بغير القلب الذي دخل به. ليه؟ لأنه ما سمعش عن النوم الآخر. أنا شايف وأنا في العناية المركزة كنت كل يوم أفقد واحد في الأوضة وأرجع أسأل نفسي أقول هو إمتى الضوء هيبقى علي؟ ما هو فلان النهاردة مات, فلان أول امبارح مات, وفلان امبارح مات, وفلان. فيخليك لما بتشوف المشهد ده مشهد الاخره قدام عينيك لا انت مختلف في عبادتك, قلبك اصلا مختلف. فاول حاجه عندي ان كل ما يكون الانسان فعلا كثير السماع عن الاخره مهتم بيها. في واحد لو قلت لك في يوم من الايام واحد بيحب محمد صلاح قوي وعمره ما تابع لمحمد صلاح ماتش ولا شاف له جوان ولا شاف الملخص لمسات محمد صلاح في ماتش مش عارف ايه, تصدقني ان هو بيحبه؟
لا, المحبة بتاعته مشكوك فيها.
اللي بيحبه يقول لك هو مستواه الايام دي نازل شوية وفي الموسم اللي فات كان المفترض يخش الكرة الذهبية وهو اتظلم وفلان مش عارف في ماتش كذا جاب وكل شوية محمد صلاح وصل 250 هدف فانا لازم اشوف بقى الايه الفيديو اللي جمع 250 هدف. لا ده الفيديو اللي جاب اول 50 هدف رأي هدف رقم 50 هدف رقم 100 هدف رقم 150 فتلاقيه عايش ده. انا عايزك تحب الاخرة كده, عايزك تحب الاخرة لدرجة ان انت حياتك كلها بقت مربوطة بالاخرة. حياتك كلها قبل ما تعمل حاجة او قبل ما تقول حاجة انا وقفت بين اذن ربنا ده هينفعني ولا لا. فاول حاجة عندي شوف قد ايه القرآن يقول لك ان كل ما الانسان يكون مرتبط بالآخرة تساعده قوي ان العبادة تسهل عليه. في حديث يعني حسين المنذري رحمة الله عليه رواه البزار، حسين المنذري ان ابن عباس بيروي يقول ان ابا موسى الاشعري بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية في البحر، فبينهم كذلك اذ انزلوا الشراع في ليلة مظلمة اذا منادي ينادي عليهم يا اهل السفينة قفوا اخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه، فقال ابو موسى اخبرنا ان كنت مخبرا، قال ان الله كتب على نفسه انه من عطش نفسه له في يوم صائف كان حقا على الله ان يسقيه يوم الظمأ. اللي في يوم الايام هيصوم يوم شديد الحر شويه يوم طويل بقى وحره، حقا على الله ان يسقيه يوم الظمأ يوم الشمس تقرب من الرؤوس والناس في بلاء. شوف لما عرف ابن سيدنا ابو موسى الاشعري المعنى ده في الحديث ده عمل ايه. ابن عباس بيقول فكان ابو موسى الاشعري يتخير اليوم شديد الحر ليصومه.
سبحان الله،
شفت الايمان باليوم الاخر ممكن يعمل معاك ايه. فالايمان باليوم الاخر هيسهل عليك الطاعه، هيسهل عليك العباده. انا النهارده لما اعرف ان الشمس هتقرب قوي من الرؤوس والناس غرقانين في يوم كرب بلاء، وانا اعرف كده ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صداقته يوم القيامه. الشمس بتحرق الناس وانا فوق دماغي كده سحابة جت منعت عني الشمس، فده هيخليني اتصدق ازاي. يبقى هنا يوم القيامة لما يبدأ يأثر في جانب مهم قوي في حياتك، الا وهو جانب انك تمشي في المعروف، تمشي في الطاعة، تمشي في العبادة، وده المعين. رقم اتنين من الاثار العظيمه جدا لوجود اليوم الاخر في حياتك يا شريف وفي حياتي وفي حياه كل الموجودين اللي صاحي واللي نايم طبعا، ان اكتر حاجه تكف العبد عن معصيه الله سبحانه وتعالى الاخره. يعني اكتر حاجه تخليك تمتنع عن معصيه الله سبحانه وتعالى ان يكون عندك في حياتك حاجه اسمها اليوم الاخر. أديك مثال، ابن عباس بيقول كان الصحابة من أسوأ الناس كيلا قبل الإسلام. يعني قبل الإسلام يغشوا في الموازين بطريقة غير طبيعية، فأنزل الله عز وجل سورة المطففين لقال لهم حرام واللي انتوا تعملوا غلط ولا هعاقبكم، ولكن طرع عليهم هذه الآيات ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نقطة خلص الموضوع. قال ابن عباس فلما سمعوا هذه الآيات كانوا من أحسن الناس كيلا.
سبحان الله،
اللي غير في حياته من تاجر غشاش وحرامي وبيسرق وبيضحك على الناس وبيغش، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. التغير ده حصل من إيه؟ حصل من أثر اليوم الآخر. ربنا سمعهم عن الآخرة كتير. بل شوف عايز أقطقها كده في سورة المدثر في قول الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. طب وانتوا ايه اللي خلاكم تعملوا ده كله؟ وكنا نكذب يوم الدين. احنا كنا مكذبين اصلا بالاخره. طب ايه اللي خلاك تكذب بالاخره؟ ايه اللي خلاك تقع في كل المعاصي دي؟ انا ما كنتش مؤمن بالاخره اصلا. انا لو كنت مؤمن بالاخره ما كنتش عملت كده. وهتلاقي سبحان الله نفس المعنى ده في قول الله سبحانه وتعالى. شوف العلاقة ما بين فقدان الآخرة في حياة الإنسان وبين سلوكياته. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الدين هي اللي هو إيه؟ يوم القيامة، يوم الحساب، الجزاء. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ طب ممكن تعدل الصفات اللي بعد كده؟ فذلك الذي
يدعو اليتيم.
يبقى بيتعامل مع اليتيم إزاي؟
بغلظة.
يبقى هو كان شكله عامل إزاي أصلا؟ فذلك الذي يدعو اليتيم بس
ولا يحض
على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. كل البلاوي دي عملها ليه؟
بسبب ضعف الإيمان.
ضعف الإيمان باليوم الآخر كانش موجود في حياته أصلا. فبالتالي بقى سهل إنه يقع في المعصية. فبالتالي بقى سهل إنه هو عادي جدا يبوظ الدنيا وسف. ده الإيمان باليوم الآخر ما كانش مؤمن باليوم الآخر كويس.
ما كده يعني الإيمان باليوم الآخر محرك لفعل الطاعة وعين على الطاعة وترك المعصية.
مانع من فعل المعصية. ثلاثة مانع من المظالم. لا يمكن بحال من الأحوال تلاقي واحد في يوم من الأيام عنده إيمان يقيني وجازم باليوم الآخر ويظلم. وهذكر ليك موقفين عن اثنين من الخلفاء الراشدين. ما احنا عندنا فترة الخلافة الراشدة دي الواحد بيقف قدامها مبهور مما كان فيها. النموذج الأول نموذج لسيدنا عثمان رضي الله عنه. سيدنا عثمان في يوم أنا عندي عبد والعبد ده غلط غلطة. سيدنا عثمان أنا واخده من بيسموه إيه؟ خده من هنا كده وشددها شدة جامدة جدا. بيسموه شحمة الأذن. صح كده في الفقه يقولوا ما بين شحمتي الأذن عرضا. أما واخده من شحمة ودانه كده شددها شدة جامدة جدا. العقوبة كانت لا تتناسب مع الفعل. العقوبة كانت بزيادة شوية. سيدنا عثمان رضي الله عنه راح بالليل نام بقى وقبل ما ينام كانت عادة الصحابة رضي الله عنهم يحاسبون أنفسهم. حاسب نفسه عملت إيه النهاردة صح عملت إيه النهاردة غلط. فهو بيراجع نفسه افتكر إن العقوبة كانت أزيد شوية من الفعل. ما كانش ينفع يعمل كده. فأيقظ أهل الدار وهو خليفة. خليفة أساطيل بحرية بتغزو البحر فتوحات معدية لحد شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر وشمالا وغربا دنيا يعني. فقالوا تعالى بعد أقصى تعالى خذ بأذني خليفة خذ بأذني افرك 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 والله لقصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. يا أكنه لما افتقر إن في الآخرة حتة اسمها قصاص هيقف وكل مظلوم ياخد حقه. لا تعالى يا سيدي شد وداني وقرص وشد واعمل اللي انت عايزه. قد إيه الآخرة تخلينا ما نظلمش. أنا والله العظيم يا شريف أنا كنت في حال الطلاق الأسبوع اللي فات. والله العظيم قد إيه كان الخروج في سلاسة ومرونة غير طبيعية. وما كان هذا إلا بسبب هذا الزوج اللي فعلا أحسبه يؤمن باليوم الآخر. أنا مش هديلها المؤخر بتاعها. قلت له خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تزوج امرأة وهو ينوي ألا يعطيها مهرها إلا لقي الله يوم القيامة وهو سارق. حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني صحيح ترغيب وترهيب. عايز تقابل ربنا كده؟ قال لا أنا هديلها فلوسها كاملة حقها. أنا مش هديلها القائمة بتاعتها ده عمل وتسوت. قلت له ده جزء من حقها لازم ترد لها حقها. أنا كل ما ذكره بالآخرة تلاقيه خاف. علشان كده أنا بقول دايما كل ما كان الإنسان عنده خوف من الآخرة ما يظلمش. لو سألت نفسك عمر بن الخطاب ليه هو الخليفة الراشد العادل وما كلهم كانوا عدول بس ليه عمر يتميز بها شوية. اللي يغوص في شخصية عمر رضي الله عنه هيلاقي دايما ان اكتر حاجة كانت بتخوفه انه يظلم حد الآخرة. علشان كده الكلمة بتاعته الجميلة اللي كان بيقولها انني لأخشى ان تتعثر دابة بأرض العراق فايه فيسألني ربي عنها يوم القيامة يا عمر لما لم تمهد لها الطريق. فإيمانه بالحساب وان انا هتسأل عن الناس دي هو اللي سأل عنه يكون عدل. سأل نفسك كده. معروف ان عمر كان كل يوم بالليل ينزل يلف في الشوارع وفي الطرقات ويتحسس الناس. انت بتعمل ليه؟ خايف ان يكون في مظلمة كده ولا كده. فرأى ذات ليلة من بعيد ناس اوقدوا نارا ناس في سفر اوقدوا نارا فراح يسلم عليهم. في ناس كده لما تقابلهم هو طبنش في كلامه يعني انت عارف يديك الكلمة في نص دماغك كده. فعمر لو قال لهم السلام عليكم يا اهل النار هي لغة تنتصح دي النار وانتوا اهلها. ولكن عمر كان حد بيختار كلمته فقال السلام عليكم يا اهل الضوء مالكم في ايه. قالوا له عمر وسيبنا واحنا مسافرين وما لناش اكل وما لناش شرب. الكلمة زلزلت عمر. وكان معاه أسلم مولاه، فيجري عمر على بيت مال المسلمين ويجيب الدقيق ويجيب السمنة ويشيل على كتافه، فأسلم يقول له استنى أنا أشيل عنك، يقول له أنت تحملها عني يوم القيامة؟ أنا هتسأل عن الناس دي أنت هتشيل عني؟ وراح عمر جاب الحطب ويولع في الحطب وينفخ في الحطب، قال أسلم حتى رأيت الدخان يتخلى لحية عمر، أقول له أنا أمير ولا أنا عمل؟ قال وأنت تطفئ النار عني يوم القيامة؟ وأعد للناس الطعام وأعد للناس الشراب وأطعمهم وسقاهم وأعطاهم ما يبلغهم إلى وجهتهم. ده النموذج ده جاء منين؟ هو أثر الإيمان باليوم الآخر اللي يمنعه أنه في يوم من الأيام يظلم حد. وقصة عمر بن عبد العزيز اللي بدأنا بيها في أول درسنا. رقم 4،
احنا كده شيخ قلنا الطاعة،
العون على الطاعة،
ترك المعصية،
ترك المعصية،
ترك المظالم،
ترك المظالم. 4، رقة القلب. لن تجد شيء يا شريف يرقق لك قلبك، عفوا انا كما عن نفسي، انت صاحب قلب رقيق، انا قلبي في مشكلة فسامحني والله انا اسف، انا لن اجد شيء ارقق به قلبي بعد قساوة من الحديث الدائم عن الآخرة. يا رسول الله إنها لنكون معك، فتذكرنا بالجنة والنار، فترق قلوبنا وتدمع عيوننا، ونكون من أهل الآخرة ولا نكون من أهل الدنيا. كلام أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم معهم عن الآخرة خلى قلوبهم إيه؟ ها؟
ترق.
رقت. عثمان رضي الله عنه كان إذا آنس من قلبه جفوة أو قسوة راح يقف على القبور، أول ما يقف على القبور يحيط ويبكي وقلبه يتأثر، فيقولوا له يا عثمان انت ليه لما بتقف على القبر كده انت ليه بيبقى حالك كده؟ فيقولوا مثلا أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، فبعده أيسر، هيبقى سهل، كل اللي جاي بعد كده سهل. فعلشان كده انا باجي اقف كده، اجي اقف على القبر. كان محمد بن واسع وغيره من علمائنا كانوا اذا وجدوا من قلوبهم قسوة يروحوا كده يخشوا المقبرة ويخدوا جنب كده ويقعد يتأمل، فسبحان الله طريق القلوب. حتى ان محمد بن واسع مرة في طالب علم كده تتبعه فلقاه راح عند القبر ده وقعد يعيط، تاني يوم قعد عند القبر ده وقعد يعيط، فبيقول يعني هو ده قبر ابوه ولا قبر امه ولا قبر حد من قرايبه؟ فطالب العلم بقى اللي اقدم منه شويه بقى قال له لا، كل هؤلاء اهله، كل هؤلاء قريبه، ولكنه رجل اذا انس من قلبه قسوه حرق قلبه بذكر هؤلاء. لما كان بيلاقي قلبه شد شويه يجي هنا يخرج بقلب تاني خالص،
سبحان الله،
يخرج بقلب تاني خالص. ما وجدنا شيء يرقق القلب زي ما الإنسان يكون دايما عمال يتأمل في الآخرة. سفيان الثوري كان في يوم، سفيان كان بيلقبوه بأمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري في مرة قاعد مع طلبة العلم وبالليل بقى عمال يحدثهم ويقولهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالزيت اللي في السراج انطفأ، فالزيت لما بيخلص هو الفتيلة، مش عارف بقى الناس حضرت لمبة الجاز ولا لأ، الفتيلة دي بتنور طول ما هي بتشرب من الـ 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 الوقود اللي هو الزيت، أو اللي كان في زماننا بقى من حوالي 30 سنة كده الوقود اللي بنحط جواها جاز، فالجاز الفتيلة بتشربه فبتتحرق بتنور، فلما الجاز ده يخلص
خلاص
تطفي، فهو الزيت خلص، فالمصباح طفى، فلما المصباح طفى على ما طالب علم قام بقى راح جاب بسرعه شويه زيت وده جاب حط الفتيله وركب الفتيله وواحد جاب وولع ومش عارف ايه وحوش واعمل وسوي، فبيبصوا على سيدنا سفيان الثوري لقوه حاطط دماغه كده منكس راسه ويبكي بكاء شديدا لدرجه ان صدره من هنا اتبل، فقالوا له اين وصلت؟ هم عارفين انه كان كثير الفكره يتفكر كتير، فقالوا له اين وصلت؟ قال أنا الآن على الصراط، أنا الآن على الصراط، أنا عديت كده مراحل آخر، عمال أفكر أنا هنا هنجو إزاي وهنا عد إزاي وهنا. فرقة القلب دي جات منين؟ من السماع الكتير عن الآخرة، السماع كتير عن اليوم ده، تلاقي القلب كده تصيبه نوع من أنواع الرقة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بيقول لنا عودوا المريض، كان يقول لنا اتبعوا الجنائز. طب ليه يا رسول الله؟ قال اتذكركم الآخرة، عايزكم دايما فاكرينها. وكان يقول ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ليه يا رسول الله؟ قال فإنها شوف ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. دي الحاجات الغالية قوي، حاجات الغالية قوي اللي الواحد دايما بيبقى عايزها. نكمل عد
احنا كده
معين على الطاعة.
الطاعة، ترك المعصية، المظالم، ترقيق القلب،
ترقيق القلب.
خمسة
اكتر شيء يبني علاقات قوية بين الناس ذكر الآخرة.
ازاي بقى؟
هقول لك انا. النبي صلى الله عليه وسلم هو يحكي لنا عن الصراط يقول لنا ايه؟ يضرب الصراط يوم القيامة على جنبتي جهنم ثم يرسل الله الأمانة والرحم. الإمام النووي في شرح مسلم بيعلق فبيقول ايه؟ اي فتكون على جنبتي الصراط، الصراط هو على اليمين هنا مثلا الأمانة او الرحم، او هنا ناحية تانية الأمانة والرحم، الحاجات يعني كل واحدة منهم واخدة جهة. فلا يمر احد على الصراط الا يسأل عن ايه؟ عن أمانته ورحمه، فليقول الحمد لله انا كنت وصال للرحم. تفضل عدي. ازاي الاخرة بتبني علاقات قوية بين الناس؟ انا جالي واحد ومشكلة كبيرة مع مراته وانا عايز اروح وتعبان وطول النهار في الشارع، بس انا عارف ان انا وجودي وسطهم هيحل المشكلة في قضاء الحوائجه. لما اسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ان امشي مع اخي لي في حاجة حتى اثبتها له، أو من مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له إلا ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام.
سبحان الله.
يبقى أنا يوم القيامة أنا ممكن أبقى ماشي كده على الصراط كده، بص أنا رافع راسي فوق. والسبب في ده أصل أنا زمان كنت بعمل إيه؟ كنت بقضي حوائج الناس. جات لي في يوم في جمعية حالة فقيرة قوي ولبسها مستفز، يعني لبسها مستفز، لبس عباية سودة والعباية ضيقة قوي ومفصلة جسمها. شفت ازاي يا شيخ؟ عرفت ازاي يا شيخ؟ عشان خاطري يعني خليكم مركزين معايا، هي مرة واحدة قدامي فانا شفت الهيئة فالحمد لله غضيت بصري الحمد لله، ولكن الهيئة ظهرت قدامي. فبعد ما استكشفنا الحالة وخلاص اعتمدنا ان هي تخش وسط الفقراء اللي معانا، فقلت لها تعالي عودي، وبدأت أذكرها بالله وإن اللبسة ده غلط وحديث كاسيات عاريات، ومعنى كاسيات عاريات لبسة هدوم ضيقة. وأنا بكلمها عيطت، فيا بنتي تعيطي ليه؟ قالت لي أقسم لك بالله أنا تزوجت بالعباية دي من سنتين، بعد الحمل والخلفة والكلام ده أنا زدت جدا، ووالله أنا ما أملك من الدنيا إلا العباية دي، فأنا جسمي زاد وما عنديش إلا هي. فبكلم أخ زميلي فبقول له حصل كذا 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 كذا، قال لي أنا عايز ربنا يسترني في الآخرة. أنا فهمتش، قلت له أيوه عايز إيه؟ قال لي أنا أجيب لها 3-4 عبايات تغير فيهم واسعين حلوين فضفضين كويسين جدا لها. أنا برضو مش فاهم. فلما جيت بقى وقعدت وبدأت أستفسر منه، قال لي وإنت بتقول الكلام ده افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الآخرة. فأنا يوم القيامة هطلع من قبري عريان وتحشرون حفاة عرة غرلة، فأنا عايز حاجة تسترني، فإيه اللي يسترني؟
ضرح
فراح جاب له وقال لي الأسرة دي بتاعتي بقى خلاص. فشوف شوف إزاي أصلا لما يكون عندنا إيمان بالآخرة الفهم ده، لا يمكن بحال من الأحوال أنا أشوف حد واقع في كرب وهسيبه، لأن أنا عارف من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فتلاقي العلاقات بين الناس بتزداد قوة وبتزداد متانة وبتزداد صلابة. ليه؟ أصل في حاجة اسمها الإيمان باليوم الآخر. تخيل شريف إن إحنا لما نكلم الناس عن اليوم الآخر نتكلم بالإطار ده مع الناس، هتلاقي علاقة الناس مع الله اتغيرت، هتلاقي علاقة الناس مع الناس اتغيرت، هتلاقي علاقة الإنسان مع نفسه اتغيرت. وهو ده المراد بالفعل من وراء الإيمان باليوم الآخر.
معنى صراحة عميق، يعني عميق جدا، يعني أول مرة انتبه لي سبحان الله. فكرة إن الإيمان باليوم الآخر يصلح حياة الإنسان الاجتماعية، يعني إن أنت إيه اللي يخلي الإنسان إن هو مثلا يضحي بوقت ومجهود ويسيب مثلا حاجة من الشغل بتاعه علشان مثلا يروح يزور حد من الأقارب من صلة الرحم، أو إن هو يسيب مصلحة ليه هو أو منفعة شخصية عشان يقضي الإنسان يمشي معاه في مصلحة وهو بيشتري حاجة أو يقضي له حاجة، أو إن أنا أخرج من أكلي عشان حد. فسبحان الله الاستحضار الأجر والثواب اللي في الآخرة يخلي حياه الانسان والمجتمع المسلم مجتمع قوي مترابط.
اقول لك على معنى جميل قوي، معنى جميل قوي. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر
فليصل رحمه،
فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت.
سبحان الله.
فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم ان من علامات اللي يساعدك على اكرام الضيف ايه؟ انك مؤمن في اليوم الاخر. اللي يساعدك على صلة الرحم ايه؟ الايمان باليوم الاخر. عيش مع المعاني دي، هتلاقي والله ربنا سبحانه وتعالى يصلح للعبد. اقول لك على موقف، رغم انه كان سر بس سبحان الله، يعني ايه، انا كنت في بعض الاوقات اروح المسجد عندي واقفل الباب واقعد بقى اذاكر شوية، اقرأ حاجة، اعمل مش عارف ايه. فكان في بعض الاوقات يجي حد يخبط، انا عارف ان اللي جاي يخبط ده عنده سؤال، يقول بعضه ويمشي ما حدش فتح له. انا بقى ايه، انت يا ابني اخلو بنفسك كده وطلب العلم والمذاكرة وشوف حالك، وانا قافل الباب لحد ما وقفت على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث ده خلاني ما ينفعش ابدا اقفل الباب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه دون حاجة المسلمين وخلتهم ومسكنتهم إلا أغلق الله باب رحمته في وجهه يوم القيامة.
يا الله.
فيجي مثلا العام في المسجد مثلا إيه، هو عارف إن أنت بتحب تخلو بنفسك وتقفل عنك باب المسجد، فيقول لي: أنا هقفل عليك من بره. أقول له: لا، سيب الباب مفتوح. سيب الباب مفتوح يا رب، ما حدش يجي الوقت عشان أخلو بنفسي، إنما ما حدش يجي لي
وترد
ويلاقي باب مقفول. فاللي غير السلوك ده، رغم انه انا خلاص انا اعترفت الان انه كان سلوك سيء، اللي غير السلوك ده في حياتي الحديث ده لمن باليوم الاخر. طب لو كل وزير افتكر الحديث ده، طب لو كل محافظ افتكر الحديث ده، طب لو كل واحد في الحي افتكر الحديث ده، لو كل واحد في مؤسسة من المؤسسات بتاعت الدولة افتكر الحديث ده، ممكن في يوم من الايام، ممكن في يوم من الأيام يقفل بابه لو عاش بمعناه. ممكن يقفل بابه؟ لا والله. ممكن حد من أعضاء مجلس الشعب اللي طالعين النهاردة وتحس كده إن في فيوضات حب وعشق وهيام للناس ده أيام الانتخابات، بعد الانتخابات الأبواب بتتقفل والبودي جاردات بتتقفل. هل يا ترى ممكن بعد ما بينجحوا بابه يتقفل؟ لا يمكن، لا يمكن الباب يتقفل، لانه استشعر بالفعل ان انا لو قفلت بابي في وش الناس انا بروح متقفل في وشي.
انا لقيت الحديث شيخنا اللي كنا حديث صحيح مسلم عن ابي حسان قال: قلت لابي هريرة انه قد مات لي ابنان، فما انت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به انفسنا عن موتنا.
تصيبه
قال نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة.
يا الله يا الله.
اللي كان يعني اللي شدني في الحديث إن الرجل رايح لأبي هريرة بيقول له: قول لي بقى أي حديث
تطيب به
أنفسنا.
حاجة تطيب. ذكر الأخرة، ذكر الأخرة رائع.
طيب شيخنا، احنا دلوقتي عايزين ننتقل لمعنى، طيب ده يعني الكلام اللي احنا قلناه عن ترغيب الإنسان في ان هو يؤمن باليوم الآخر او يفعل ركن الإيمان باليوم الآخر في حياته، وإيه ثمرات الإيمان وأثرها على حياة الإنسان، سواء بقى في العبادة، ترك المنكرات، البعد عن المظالم، تطهير القلوب، والامر الخامس اللي هو ايه بقى؟
العلاقات الاجتماعيه،
العلاقات تحسين العلاقات الاجتماعيه،
السلوك الانساني،
جوده الحياه. يعني دلوقتي ازاي الانسان ينتقل من الجزء اللي هو المعرفي ليه ان هو فعلا يتحقق بالايمان ده، يعني ازاي ان هو يفضل على طول مستحضر الدار الاخيره قدامه.
تمام، ده هيحتاج مننا ان احنا نفنط الناس. في عندي شخصيه بصريه تحب تشوف، الشخصيه البصريه ما بحبش تقرا، بحبش تسمع، هي عايزه تشوف. فالشخصيه دي نقول لها دايما حاولي بقدر المستطاع، طالما انت فعلا ذكر الاخر بالنسبه لك لا يكون الا عن طريق الابصار، حاولي دايما بقدر المستطاع ان انت تشوفي الاخر قدام عينيك. هو احنا ممكن نشوف الاخر قدام عينينا؟ ايوه احنا ممكن نشوف الاخر قدام عينينا. زياره المرضى في المستشفيات، انا بشوف الاخر قدام عيني. زياره القبور، انا بشوف الاخر قدام عيني. حاول بقدر المستطاع، حاول بقدر المستطاع ان كل موقف يعدى عليك مذكر للآخرة حاول تبص له وتتفكر فيه شوية. يعني سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه كان لا يمر في يوم الأيام أو يمشي في يوم الأيام مع جنازة إلا ويلاقوه عمال يبكي بكاء رهيب جدا جدا. فبيسألوه يعني يا أسيد إذا تبعت جنازة بكيت كل هذا البكاء، لما تبكي؟ فكان أسيد بن حضير رضي الله عنه يقول والله ما تبعت جنازة في يوم من الأيام فنظرت إليها، ده واحد شخصية بصرية، فنظرت إليها إلا وأنا أسأل نفسي على أي شيء ماتت وإلى أي شيء هي صائرة. هو اللي مات مات إزاي؟ طاعة ولا معصية؟ ويا ترى ولما تخش في القبر هيبقى وضعها إيه؟ الشخصية البصرية دي هي محتاجة بالفعل إن هي تروح لوحدها في يوم من الأيام كده المقابر بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، الساعة 10 الصبح، وقت ما هي تكون عايزة، تروح وتقف وتتأمل وتنظر. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث البراء بن عازب قال كنت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جماعة من الناس ملتفين، فقلت يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم على ما التف هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله على قبر يحفرونه. فخرج النبي من بين أيدينا مسرعا حتى ذهب هناك فجاث على ركبتيه. البراء عايز يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه وهيقول ايه. قال النبي لما قعد كده فاستقبلته انظر ما يصنع، زي ما انا وانت قاعدين كده، النبي لو قعد كده فهو قعد كده، فاستقبلته انظر ماذا يصنع. فاذا به صلى الله عليه وسلم عمال ينظر على القبر ويبكي حتى بل لحيته ويبكي حتى بل حجره، ثم نظر الينا وقال وهو بيشير كده أي إخوان لمثل هذا فأحده، لمثل هذا فأحده. يبقى موعظة النبي هنا للشخصيات الإيه؟ البصرية اللي هي بتتأثر باللي بتشوفه. عايز أقول له أنت كم مرة مشيت على الطريق ولقيت عربية متطبقة في بعضها كده على قلب الطريق وعد المشهد علينا؟ لا، الشخصية البصرية دي اركن عربيتك في جنب بس في مكان طبعا يكون امن، ما تجيش تركن في وسط الطريق على السريع مثلا، لا اركن في مكان امن، وقف على قلب العربيه دي واسال نفسك اخبار اهلالي كانوا فيها ايه، ماتوا عايشين حولهم ايه، ولو ماتوا وما فين دلوقتي. فحاول دايما تخلي عينك تشوف الاخره قدام عينك. ولذا كانت من حكمة الله عز وجل في خلقه أنه جعل لنا من ما يحدث في الآخرة يحدث أمامنا في الدنيا، علشان كده جعل لنا الكسوف والخسوف. ليه؟ عشان لما تشوفهم تفتكر إيه؟
الآخرة.
ده اللي يحصل في الآخرة. فإذا خسف البصر، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، فالزلازل، فتفتكر على طول إيه؟ ها؟ فربنا جعل هناك آيات كونية كبيرة، الآيات الكونية الكبيرة دي تخلينا لما نشوفها نفتكر الإيه؟
الأخر.
نفتكر الأخر. ده رقم واحد. في شخصية أخرى هي الشخصية السمعية. الشخصية السمعية دي هي اللي هي مهما قعدت تبص هي مش ما بتتأثرش أو بعينيها، إنما أكثر ما يؤثر فيها
السمع.
السماع. عايزين نقول الشخصية السمعية دي كمية السلاسل اللي موجودة عن الإيمان باليوم الآخر أكثر من أن تحصى. شوف أكتر شيخ بتحبه وأكتر شيخ مؤثر وأكتر شيخ فعلا أنت شايف أنه هو بيراقب قلبك لما بتسمع كلامه، وروح اسمع له الدار الآخرة وتنقل من شيخ لشيخ، لأن كل شيخ هتلاقيه بيركز في حتة معينة. في شيخ حريص على الوعظ بس، والشمس ستدنو من الرؤوس ويغرق الناس في أعراقهم وكذا وكذا، فهو ده دوره أنه بيلعب على حتة قلب أنه إيه ها؟
خوف.
يخوف. إنما في شيخ تاني يقول لك لا، ده الشمس لما تدنو من الرؤوس تعمل إيه بقى علشان ربنا ينجيك من الشمس دي؟ رقم واحد، عندك سبع أعمال في حديث سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فأحالك من موقف الآخر على إنك يربطه لك بإيه؟
اشتغل.
إنك تشتغل. اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يمقمك أنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طيد صواف تحجان عن صاحبهما يمقم. تحجان هنا معنيين للإمام النووي ذكرهم، إما أنهما تحجان يعني تحجبان الشمس أو تشفعان وكلا الأمرين. فهتلاقي شيخ بيعظ ويؤثر يحرك القلب، ده دوره. شيخ تاني لا، مفيش موقف من وافر من 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 مواقف الآخرة اللي يقولك تعالى باشا انت استشعرت هول هذا اليوم. ميزان في الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع الميزان يوم القيامة فإذا رأته الملائكة خرت لله ساجدة، ثم تقول: أي ربي لمن يزن هذا؟ ميزان بالشكل المهول ده حاسس لمين؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: لمن شئت من عبادي. فمشهد صعب. حتى في حديث وإن كان في إسناده ضعف إن النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل، بس الحديث ضعيف: يا رسول الله أتعرفون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: أما في ثلاثة مواطن فلا، ويذكر منه موطن الميزان. عند الميزان ما حدش يعرف حد، وإن كان الإسناد ضعيف بقى كده، بس معناه صحيح. فهتلاقي شيخ بيخوفك من الميزان بهذه الصورة، وتلاقي شيخ يقول لك تاني بقى: بس خد بالك إن الميزان ده لو عايز تعدي في ثلاث أعمال مهمين أو يعدوك من على الميزان. واحد، إنك تتعامل مع الناس بحسن خلق، وده أثر اليوم الآخر في العلاقات العامة سلوكيات الإنسان. أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. اتنين، أكتر حاجة مسألة الذكر، للنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: بخن بخن ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. والرجل يموت له الولد الصالح فيحتسبه. فساعتها الشيخ بقى إيه نقلك إن من هول الميزان انت شايل هم إيه؟ ده انت طول ما انت عمال رايح الجامعة، جاي من الجامعة، مسافر القاهرة، جاي من القاهرة، رايح الدرس، جاي من الدرس، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. انت لا يمكن يوم القيامة تخاف وانت عدي الميزان. فهنا شيخ هيخوف ويرعب وكلامه يؤثر، وهتلاقي شيخ تاني يوم جايبك بقى ايه ربطك بالعمل الصالح في الموقف ده. فتلاقي على تنوع المشايخ، كل سلسلة الشيخ من المشايخ هتلاقيه حريص ايه. في شيخ تالت بقى بيبقى حريص قوي على تحقيق الاحاديث المتعلقة بالاخرة. هتلاقي شيخ رابع مهتم جدا، هو محدث مهتم جدا انه يحشد دي كل الاحاديث اللي وردت في المسألة. هتلاقي شيخ خامس حريص قوي انه يتكلم عن الاخرة من خلال القرآن. القارعة ما القارعة؟ يعني ايه القارعة؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى سمى القيامة بالقارعة؟ يعني ايه قارعة؟ قال لك القارعة مأخوذة من الطبل، لما يقول لك قرع الطبلة فيطلع منها صوت عالي. طب الصوت العالي في الآخرة ده اللي هيقرع القلوب هو صوت مين؟ هل هو صوت انشقاق السماء ولا تساقط الكواكب على الأرض ودك الأرض، ولا صوت الناس اللي خايفة من يوم القيامة فبتصرخ من ايه ده؟ فهتلاقي شيخ بيربط لك الآخرة. شيخ تاني لك تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. عارف يعني إيه تحدث أخبارها؟ عارف يعني إيه؟ يوم القيامة الأرض دي هتنطق وتتكلم، فهتلاقيه بيربط لك الآخرة من المنطلق المفهوم القرآني. فكل شيخ بيتكلم في الدار الآخرة بيتكلم عليها مما فتح الله به عليه. فهتلاقي واحد يتكلم من خلال المنطلق القرآن، واحد يتكلم من خلال جمع الأحاديث، واحد يتكلم من باب الوعظ، واحد يتكلم من باب انه يقرنها بالعمل، واحد اخر خالص بيتكلم من خلال ازاي ربنا يعافينا من المشاكل بتاعت الآخرة كلها. فكلما الانسان هو شايف ان الآخرة مؤثرة فعلا يبقى تسمع بقى كتير ولا تكل ولا تمل، ساعتها هتلاقي بفضل الله سبحانه وتعالى انت بالفعل بدأت تتغير. في واحد تالت حريص قوي على القراءة، وهو شخصية، هو شخصية معروفة كده عندنا من زمان ان هو شخصية بتاع كتب. ده هو ملوش السماع عم، بص انا بتاع السماع ولا بتاع الكلام ده، هات لي كتاب اقراه. يبقى هنا لازم وانا دايما بقولها كده، لازم كل اخ مقبل على الزواج ان شاء الله يكون عنده في بيته مكتبة فيها كتابين ثلاثة عن له الآخر. ما ينفعش بيتك يبقى خالي من كتاب بيتكلم عن الآخرة، ما ينفعش. وطول ما انت عندك الكتاب ده، انا مش عايز الكتاب يخلص في 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 اسبوع او 10 ايام زي ما انت بتعمل، زي ما انا بعمل في عاده مثلا بمر على كتاب سريع. لا لا، ده انت احنا عندنا عده مراحل في الاخره. عندي مرحله الموت، عندي مرحله القبر، عندي مرحله البعث والنشور، عندي مرحله الشفاعه، وعندي مرحله الحساب، وعندي الميزان، وعندي طير الصحف، وعندي الصراط، وعندي القنطره، وعندي دخول الجنه والنار. 10 مراحل. أنا عايز مرحلة مرحلة تقف معاها، ده مستقبلك، دي حياتك، ده مستقبلك ودي حياتك. فما ينفعش إن أنت تاخد مرحلة من غير ما تدرسها كويس. حضرتك لو مسافر عمرة بتقول أنا لازم يكون عندي مرحلة تجهيز الشنطة، فلو عندك شنطة بتنسى تشتري. وأنا فين العربية اللي هتوديني من المنصورة للقاهرة عشان المطار، فدي مرحلة. وانا في المطار هقعد منتظر 3 ساعات عشان الطياره، طب انا جعان عايز اكل اشرب اعمل ايه؟ طب انا لما انزل هناك انا معيش فلوس اصلا، مصر معيش فلوس، بس انا سعودي، انا رايح السعوديه. فبتجيب فبتلاقي نفسك وانت ماشي في العمره كده انت عمال تحسبها يا باشا مرحله مرحله. وانت هناك عمال تفكر مين العربيه اللي هتستناني في المطار عشان تجيبني المنصوره، ونكلم مين، ومين اللي هيقابلني. فكل انسان منا في اي رحله في حياته هو بيقسمها مراحل، وكل مرحلة بيدرسها دراسة كويسة جدا. احنا محتاجين كده. انا محتاج بالفعل يا شريف في ارض المحشر اليوم اللي ربنا قال عنه هيبقى 50,000 سنة، ازاي اليوم ده يبقى خفيف علي؟ ايوه خفيف، ازاي ما هو كده كده اصلا 50,000 سنة. لا، ده في تصورنا احنا، لأن عند ابن حبان بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة على المؤمن كساعة من نهار. أنا إزاي أنتقل في المرحلة دي من 50,000 سنة لساعة من نهار؟
شيخنا يعني أنا حاسس إن إحنا يعني حضرتك بتتكلم كده عن المراحل دي، حاسس إن إحنا محتاجين يعني إيه إن إحنا يعني ناخد حلقة كاملة نقسم فيها يعني ايه الاخيرة كمراحل، كل مرحلة المعاني اللي فيها وازاي الانسان ايه العمل اللي فيها.
ده طبعا
يعني
ده طبعا لازم يحصل
زي رحلة كده،
ده لازم يحصل كده يعني. لازم يحصل كده، ويبقى دورنا في الرحلة دي اننا نجمع بين ده كله بقى، ازاي نوعظ نحرك القلب وما سيبهوش لا تعالى ده المرحلة دي فيها عمل كذا وكذا وكذا. لأن ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لما ذكر لنا المراحل دي كلها جاب لكل مرحلة 3-4 أعمال خاصة بيها. يعني احنا كنا دلوقتي بنتكلم على الميزان، الميزان حله في إيه؟ الذكر، حسن الخلق،
الاحتساب.
لو اتكلمنا على 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 الحساب، إيه العمل الأساسي فيه؟ العمل الأساسي فيه الصلاة. العامل الأساسي في الحساب إيه؟ عمرك ووقتك. عمرك ووقتك، مالك جبته منين، علمك عملت بيه إيه. لا تزول قدم عبد ينقي حتى يسأل عن أربعة، هتسأل عن أربع حاجات دول. فكل مرحلة من المراحل دي النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها ثلاث أربع أعمال خاصين بيها. أنا في القبر مشكلتي إيه في القبر، هعمل إيه في القبر، ما هي دي مرحلة خطيرة جدا من المراحل. النبي علمنا ان في اربع اعمال مهمين جدا في حياتك، لو عملتهم ما تشيلش مشكله القبر خالص ولا تشيل هم القبر. كانت الصلاه عند راسه، كان الصيام عن يمينه، كانت الزكاه عن شماله، كانت اعمال البر عند قدمه. فيؤتى بالعذاب من عند راسه فتقول الصلاه ما قبل مدخل، يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل، يؤتى عن شماله فتقول الزكاه ما قبل مدخل، يؤتى عند قدمه فتقول اعمال البر ما قبلنا مدخل. فساعتها ينادي منادي من السماء، صدق عبدي، افرشوا له من الجنة، افتحوا له باب الجنة، فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة، ويوسع له في قبره 70 ذراعا في 70، وينور له في قبره إضاءة القمر ليلة التمام، ليلة البدر. يعني الخير ده كله جا منين؟ هو كان في أربع أعمال أساسية تخش بهم قبرك، خدت بالك؟ فكل مرحلة، وأنا على الميزان، على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ايه العمل اللي يوصلني عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومع علمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في ناس هتطرد من على الحوض، هو اللي طرد طردوا ليه؟ فتخيل معانا بقى ان بعد الحلقه دي اللي هي مقدمه لذكر الاخره، بعد ما فهمنا ليه نتكلم على الاخره وعلى اثار الاخره والكلام ده، نمشي بقى معهم مرحله 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 لحد ما نصل لبر الامان. دي اظن ان شاء الله تبقى يعني من فتوحات العارف بالله الشريف
إن شاء الله
شريف علي.
المرة اللي جاية إن شاء الله شوف.
طيب بارك فيكم ويحفظكم يا رب.
جزاك الله خير. إحنا نعتبر إن الحلقة دي يعني خفيفة كده، ساعة ونص بس، يعني إحنا ما إيه ما إحنا العادي ساعتين يعني، بس إن شاء الله يعني ناخد كده الحلقة النهاردة تشويقة اللي جاي بعدها بقى بإذن الله، ناخد الحلقة رحلة بالتفصيل
إن شاء الله.
يعني الحديث اللي حضرتك قلتها إحنا هنقولها تاني، اللي هي بتاعت القبر والميزان، بس في مرحلتها
ان شاء الله
باذن الله بتفصيل ان شاء الله في المره القادمه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل سعيكم شيخ ان شاء الله، وان يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله.
تسلم شيخنا.